وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث يعني أبهم في هذه الرواية من هذه المرأة ومن الرجل، وهو في الصحيحين وبين في رواية البخاري وأيضا في الرواية الأخرى لمسلم أن هذه القصة وقعت لامرأة رافع أو امرأة رفاعة القرظي. قالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل غبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الحديث. إذن هي امرأة رفاعة القرظي، وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي أيضا. والحديث ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله ليبين مسألة، وهي: متى تحل المرأة إذا تزوجها الرجل آخر للأول؟ هل بمجرد العقد، أو لا بد من الجماع، أو لا بد من هذا الجماع أن يكون فيه إنزال؟ اختلف العلماء على نحو هذه الأقوال. لذلك قال الصنعاني رحمه الله: هنا عسيلتها مصغر عسل، وأنث لأن العسل مؤنث، وقيل إنه يذكر ويؤنث. اختلف في المراد بالعسيلة، فقيل إنزال المني، وأن التحليل لا يكون إلا بذلك، وذهب إليه الحسن. وقال الجمهور: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب الحشفة من الرجل في فرج المرأة، ويكفي منه ما يوجب الحد ويوجب الطلاق. وقال الأزهري: الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة. وقال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا. والحديث محتمل. وأما قول سعيد بن المسيب إنه يحصل التحليل بالعقد الصحيح، فقد قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا وافقه عليه.
من قال؟
نعم،
من الذي قال التحليل بالعقد؟
ابن المسيب. فقد قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن، ظاهر القرآن: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح في القرآن مقصود به إيش؟ العقد. إلا في قوله نعم حتى تنكح، مقصود بتنكح هنا
حتى تنكح زوجا غيره،
إيش النكاح هنا؟
الوقت
السنة، لأنه ما بلغه هذا الحديث على ما اعتذر به هنا، اعتذر له هنا. قال: ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن. وأما رواية ذلك عن سعيد بن جبير فلا يوجد مسندا عنه في كتاب، إنما نقله أبو جعفر النحاس في معاني القرآن، وتبعه عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة. وقد حكى ابن الجوزي قول ابن المسيب عن داود. أقول هذا القول عن قول الجمهور، هذا القول قول الجمهور قد ورد في حديث، وعليكم السلام، في حديث أخرجه الإمام أحمد، وهو كذلك عند أبي يعلى والدارقطني وغيرهم من حديث من طريق قال الإمام أحمد حدثنا مروان الفزاري عن أبي عبد الملك المكي قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة الجماع، العسيلة الجماع. فقول الجمهور قد جاء في هذا الحديث تفسيره العسيلة الجماع، لكن هذا الحديث فيه أبو عبد الملك المكي مجهول كما في تعجيل المنفع للحافظ بن حجر، والراوي عنه يدلس تدليس الشيوخ وهو معاوية الفزاري، يدلس تدليس الشيوخ ولا يبالي ممن أخذ، كان يأخذ من كل أحد، كان يتلقف الشيوخ في الفروقات ويأخذ عنهم، ولذلك هذا أبو عبد الملك المكي لا يعرف مجهول، فالحديث بهذا السند ضعيف، لكن قول الجمهور على هذا وهو الراجح أنه ليس هو المقصود الإنزال ولا العقد، إنما
ولا اللذة
الجماع، هو اللذة لذة الجماع، هو إيش الجماع،
في عندنا لذة الجماع وفي عندنا تغييب الحشفة،
تغييب الحشفة مقصود بهم لذة، ما يتغيب إلا بلذة يعني،
لأنه هنا أفردوا ليش
إيش المقصود بالعسيلة
الجماع،
الجماع
الحقيقة
العسيلة الجماع، ولكن فيه رجل مجهود كما سمعتم، العسيلة إيش الجماع. طيب يكون الجماع بالعقد الصحيح، عقد صحيح أريد به الرغبة في هذا النكاح لنخرج إيش، لنخرج نكاح التحليل، نكاح التحليل، ونخرج أيضا بالعقد الصحيح العقود غير صحيحة، العقود غير صحيحة، فلا بد أن يكون في نكاح صحيح ويكون في ذلك النكاح جماع، ولا يشترط الإنزال، ولا يشترط الإنزال، والله أعلم.
من الذي قال بالإنزال؟
الذي قال بالإنزال غير واحدنا. الحسن.
هي الشيخ المصريين العسيلة التواصية. العسيلة يعني أفهم يعني تشبيها أو تفضيل العسيلة بالعسل، العسل ما يعني ما تحس بحلاوته إلا لما تذوق طعمه، كذلك الجماع مثلا ما هي مجرد إدخال الحشرة، وإلا هو الإنزال هو اللي يحدث فيه اللذة يعني، وبالتالي تراكس هذا أقرب إلى الواقع،
لكن المقصود به الجماع ما هو مقصود به الإنزال، الجماع اللذة تحصل بالجماع قبل الإنزال،
هو أصلا الجماع يعني مضطر لهذا، ف يعني ليش تسألوا الإنزال وما الإنزال، وخلاص كون المجمع ما يفرق
يعني، لا أنا أسألك سؤال، قد الجامع لكن ما ينزل،
لماذا
ما ينزل، ما أنزل حصل حاجة ما أنزل،
فصاروا إذن بهذا خلاص
يكفي خلاص،
يعني الصحيح قول الجمهور،
نعم راجح قول الجمهور والله أعلم. طيب يقول الحافظ رحمه الله الباب الثاني يعني التبويض هذا من الشارع مش من الصنعاني.
طيب شيخ
عفوا. نعم.
كان غياب فترة الأخوة.
ها؟
هل الباب هذا التسجيل؟
لا الباب أزره معه ويستمع للتسجيل. قال باب الكفاءة والخيار.
تبويض منع؟
هذا تبويب الحافظ بن حجر، نكتب الباب الثاني، الباب الثاني هكذا ما هو من كلام الحافظ ولا من كلام الصنعاني، انما هو من هذا
الحلاق.
نعم
الثاني
كلمة الباب الثاني، اي اما باب كفاءة الخيار من كلام الحافظ بن حجر، قال الشارح الكفاءة المساواة والمماثلة، والكفاءة في الدين معتبرة، فلا يحل تزوج مسلمة بكافر اجماعا، وذلك بقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فهذه الآية دلت على ما ذكره من الإجماع مثل الإجماع عليه على تحريم نكاح المسلم المشركة الوثنية المشركة الوثنية، وعلى تحريم نكاح المسلمة إلى نكاح المسلمة من مشرك أو كافر، فلا يجوز ذلك إجماعا. بقي خص من هذه الآية للرجال نكاح الكتابيات، نكاح الكتابيات لقول الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فأباح الله عز وجل نكاح الكتابيات من اليهوديات أو النصارى، من اليهود والنصارى، بهذه الشروط: أن تكون عفيفة غير مسافحة، يعني ما عندها، ما هي زانية، تكون عفيفة، وهكذا ما عندها قدم وهو صاحب خاص يعني يزني بها أو يأتيها هذا الخاص، فتكون عفيفة. فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة. وتكون هذه الآية خصت عموم الآية الأولى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمننا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا. فهذا الإجماع نقل عليه. وهل يدخل في ذلك الفاسقات من غيرهن؟ فلا، مثلا لا يجوز للمستقيم أن يتزوج امرأة فاسقة. دل عليه الأحاديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. فهذا أيضا دل على أن الكفاءة معتبرة من حيث الفسق وعدمه والبدعة وعدمها. فلا ينبغي للمسلم السني أن يتزوج مبتدعة، ولا أن تزوج المرأة السنية رجلا مبتدعا. وهكذا الفساق ينبغي أن ينظر في الدين: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، على من صحح الحديث فيه كلام. فلا بد من الديانة معتبرة، الدين معتبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولمالها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا الحديث يدل أيضا على أن ذات الدين هي التي ينبغي أن تطلب وينبغي أن يفرص عليها. وعموم التعليل، يقول الإمام السعدي عموم التعليل يذكر هذا الأمر في قول الله عز وجل: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالمبتدع ببدعته يدعو إلى النار، والفاسق بفسقه يدعو إلى النار، والكافر من باب أولى، والمشرك يدعو في شركه وأعماله وأقواله إلى النار. فإذا كانت الخلطة مع هؤلاء يعني العلة واحدة، فلا يزوج المسلم ابنته، فلا يزوج المسلم ابنته ولا أخته من فاسق ولا مبتدع. وقد علم في التاريخ أن من تزوج امرأة مبتدعة قد تجره إلى بدعتها. والخلطة مع المبتدعة قد حذر السلف منها. يدخل في ذلك الزواج أيضا، لأنها أعظم خلطة وأعظم تأثير وأكبر تأثير. فالعلماء قد حذروا من الجلوس لأهل البدع وسماع دروسهم ومحاضراتهم. فإذا زوج هذا امرأته أخته أو زوج أخته أو بنته إلى مبتدع فقد غشها، ما نصح لها، أو زوجها إلى رجل فاسق ولم يتحرى الدين فقد غش هذه البنت مسكينة. فلا بد من الكفاءة في هذه الأمور. فلا يجوز للمسلم أن يزوج بنته مثلا إلى رجل فاسق وإنما زوجه من أجل المال، إنما زوجه من أجل المال، ما يجوز هذا. الدين مقدم على كل شيء، مقدم على النسب، مقدم على الحرف، مقدم على المال. فاغفر بذات الدين تربت يداك. وللأسف كثير من الناس لا ينظر إلى هذا، إنما ينظر إلى المال.
وجد من يقول أنه من أراد أن يقطع رحمه لزوج مسلم أو صاحب بدعة.
نعم صح، على جعل بعض الشرف. عمران بن حطان تزوج من كان سنيا، كان سنيا، تزوج من امرأة خارجية، امرأة خارجية، وعلى أنه سيردها إلى السنة فسحبته إلى منهجها فصار خارجيا، وهجم ومدح قاتل علي رضي الله عنه، وقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش
سلطان،
إلا ليبلغ من ذي العرش
قربان،
أركان
إلا ليبلغ من نعم إجلالا وكذا عموما هذا إلا ليبلغ يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش قولوا كلمة مناسبة سلطانة، إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانة، إني لأحسبه حين يضربه أعلى البرية عند الله ميزانا، ميزانا. الشاهد فمدح قاتل علي بهذه الأبيات ورد عليه، ورد عليه في أبيات. الشاهد أن هذا الرجل تزوج امرأة خارجية فسحبته إلى منهجها، سحبته، وقصص في ذلك كثيرة. فلا يأمن الإنسان على قلبه ولا يأمن الإنسان على منهجه. مثل الجليس الطيب والجليس السيء، ها كمثل ايش؟ كحامل المسك ونافخ الكير. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر قال قال رسول رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم اكفاء بعض، والموالي بعضهم اكفاء بعض، الا حائكا او حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسمى واستنكره أبو حاتم. الحديث باطل، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع، وهو ضعيف أيضا سند منقطع، لم يثبت في هذا الباب شيء.
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا،
رضوانا أحسن، إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأحسبه حين
إني لأذكره يوما.
لا هذا الرد إني نعم خلاص
إذا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا،
أوفى البرية عند الله ميزانا. نعم
تستولى
عليه من تفسر هذا
أبيات ورد عليه ورد عليه يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش نيرانا.
إذا أذكره يوما
إني نذكره يوما فأحسبه أخزى البرية أو كذا، يقول أن يحفظ البيتين هذه.
الكلام
عن إيش؟ قبل هذا خلينا نشوف الكلام في هذا الحديث، يعني في نفس الحديث هذا نقرأ إن شاء الله. سأل ابن أبي حاتم عن هذا الحديث أباه فقال هذا كذب لا أصل له، وقال في موضع آخر باطل، ورواه ابن عبد البر في التمهيد، وقال الدارقطني بالعلل لا يصح، لا يصح فيه شيئا. طيب، ومن هنا أخذ جماعة من أهل العلم الكفاءة بالعرب وغيرهم، فقالوا لا يزوج عربي أعجمية ولا العكس، ولا تزوج أعجمية ولا تزوج عربية إلى أعجمية، وهكذا انتشر هذا الأمر. هذا في اليمن كثير، لا يزوج فاطمية إلى عربي إلى قبيلي ولا هاشمي، وهذا من أنكر المنكرات، حتى أفتى بعضهم بأن من زوج الفاطمية إلى قبيلي فإن هذا قبيلي مرتد،
مرتد غير دينه وقال من بدل دينه فاقتلوه. وكان شيخنا مقبل رحمه الله ينكر ذلك بشدة لأنه منتشر كان في اليمن. والذي أتى به الشيعة جاءوا بهذه البدع، فكانوا لا يزوجون الهاشميات إلى العرب من القبائل، فتجلس المرأة مسكينة تعنش وهي على هذا. بل هذا أخبرنا الشيخ مقبل عن رجل اسمه جميدة هناك، أن هذا جميدة سأل رجلا هاشميا قال له لو جاء ابنتك رجل كبير مستقيم وصالح وآخر هاشمي شارب خمر وآخر هاشمي يشرب الخمر، فهل تزوجوه أو لا تزوجوه؟ قال أزوج الهاشمي ولا أزوج القبيلي. الآن قال أزوج الهاشمي ولا أزوج القبيلي. الشاهد هذا من تذكر الصنعاني الشيخ مقبل رحمه الله كان دائما يذكر هذا الكلام للصنعاني وينقله، يحفظه حفظا وينقله رحمه الله. فكما قلت لكم الكفاء إنما هو في الدين، أما العرب وعدمهم وغيرهم الحرف هذا كله تابع للدين، هذا كله إيش تابع للدين. سيسوق المصنف أحاديث تدل على ذلك. نقرأ كلام الصنعاني. قال والحديث دليل على أن العرب كلهم سواء في الكفاء بعضهم لبعض، وأن الموالي ليسوا أكفاء لهم، وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة خلافا كثيرا، والذي يقوى هو ما ذهب إليه زيد بن علي ومالك، ويروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الناصر أن المعتبر الدين، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولحديث الناس كلهم ولد آدم تمام وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، الناس من آدم وآدم من تراب، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة وليس فيه لفظ كلهم والناس كأسنان المسك لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظه من حديث سهل بن سعد، وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال باب الإكفاء في الدين، وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا الآية، فاستنبط من هذه الآية الكريمة المساواة بين بني آدم، ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وسالم مولى لامرأة من الأنصار وتلك قرشية. وقد تقدم حديث فعليك بذات الدين، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها، يعني بضم المهملة وكسرها وتكبرها، يا أيها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. ثم قرأ الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن سره أن يكون، وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يكون أكرم الناس فليتقي الله، فجعل صلى الله عليه وسلم لصفاته الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها، فكيف ويعتبرها المؤمن ويبني عليها حكما شرعيا. هذا هو الراجع يا أخوان. وللإمام ابن القيم كلام عظيم جدا في زاد المعاد يدلل على هذا، يبين هذا الأمر ويؤصل هذا الأمر. إن شاء الله نقرأ لو أردتم، لأن الأمر هذا منتشر، والناس إلى الآن حتى المستقيمين منهم ينظرون إلى هذه الأمور وعندهم هذا الكبر والعياذ بالله. وإن كان رجلا مستقيما تقيا طالب علم ينظر من أين هو ويسأل ويذهب ويمنعه من أجل ما يعرف نسبه. نسأل الله العافية من ذلك. يقول وفي الحديث أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس، ومنها الفخر بالأحساب، ثم ذكر منها الفخر بالأنساب، أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح. وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام، وقال إنما هو امرؤ من المسلمين، فنبه على الوجه المقتضي لمساواتهم وهو الاتفاق في وصف الإسلام. وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع. والله هذا واقع. رحم الله الإمام الصنعاني. ولا إله إلا الله، كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم. اللهم نبرأ إليك من شرف ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي. نقل عن زيد عن أنه خلاف هذا، بل زوج بناته من الطبريين، وإنما سكينة بن حسين تزوجت أربعة كلهم ما هم من أهل البيت، كلهم من العرب. وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان وتبعهم بيت رئاستها، فقالوا بلسان الحال بتحريم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم، وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ثبت خلاف ما قالوا عن سيد البشر كما دل له حديث الآخر. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم لما جاءت تستفتيه أنه خطبها غير واحد، فقال انكحي أسامة بن زيد وهو مولى، وهي قرشية وهو مولى، ومع ذلك أمرها بأن تنكحه. قالت فكرهته ثم تزوجته فاغتبطت به، فجعل الله في هذا النكاح خيرا كثيرا. انظر، لأنها اتبعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا أخواني أن هذا منتشر في أوساط الناس، فعلينا أن نبدده بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ومن كان مستقيما وعنده هذه الأمور ينبغي أن يوعظ وأن يذكر بالله وأن يذكر هذه الأحاديث، وأن الكفاءة ينبغي أن تكون في الدين الأصل، يطلب الدين وأهل الدين. ورحم الله شيخنا مقبلا رحمه الله كان يقول للناس ويصيح: زوجوا بناتكم أهل السنة، فإن السني إذا أحب ابنتك أكرمها، وإذا أبغضها ما أهانها. فهذا هو الذي ينبغي، لا تنظر إلى الحسب ولا إلى النسب، ولا هي عند الناس في قلوبهم، إن جاء الحمد لله، إن جاء مثلا صاحب نسب ودين الحمد لله خير على خير هذا، وإن جاء يعني إنسان فاسق ورجل ما هو صاحب نسب وهو صالح فاتق الله واقبل هذا الصالح، انصح لابنتك وانصح لأختك. وهكذا ينبغي للمرأة أن تقبل هذا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبة وكان دميما، فذهب إلى أبوي البنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح بنتكم، ففرحوا فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيتزوج، فقال لمن؟ فقال لي، فكرهوا ذلك وردوه. فسمعت البنت من الداخل فقالت: يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكحوا له وتردوه؟ والله لا أرده. فرضيت به فأنكحها. ثم تكلم قصته أن جليبيب خرج إلى الغزو إلى الجهاد فقتل، فغسلته الملائكة، هو مش الغسيل لذلك حنظل. نعم، يعني أنه إيش يعني استشهد قبل أن يقتل بها. نعم، استشهد لأنه خلاص زوجته، استشهد وازدحموا على الملائكة، ازدحم الملائكة عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف قدميه، قال من شدة ما حضر هذه الجنازة الطيبة المباركة من الملائكة. الشاهد جليبيب يعني كان دميما الخلقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى هذا البيت وهم من العرب.
سعيد بن مسيب
عربي
زوج ابنته كثير، صالح كان فقير عنده ورفض أن يزوجها بالملك بن
نوار شهاوة. عموما القصص في هذا الباب كثيرة جدا. العجب أن هؤلاء الذي ذكرهم الصنعاني من غير دليل، وإنما هو الهوى والكبر يمنعون الهاشميات أو الفاطميات من التزوج من القبائل العربية، فلا يجوز. لا شك أن الكتاب والسنة أن الأدلة الشرعية تدل على جنس العرب أفضل من غيرهم، جنس العرب أفضل من غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفاني إيش من قريش، اصطفى يعني
اصطفى
قريش من كنانة، واصطفاني من قريش، فالعرب أفضل من غيرهم لا شك ولا ريب. ولكن إنما حصلوا على هذا الفضل لأنهم الله عز وجل جعل فيهم أوصافا طيبة كريمة، فنما هذه الأوصاف نماها بإرسال الرسل، بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم منهم، فذكوا أوصافهم الطيبة التي كانت فيهم باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو خالف العربي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعجمي تمسك بها، فالعجمي لا شك أفضل، لا شك أنه أفضل. لذلك أقرأ لكم كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا، في سلسلة الحديث الضعيفة، في وهو يتكلم على حديث إذا ذلت العرب ذل الإسلام، إذا ذلت العرب ذل الإسلام فخرج على ضعفه.
مجلد كم؟
المجلد الأول.
حديث رقم كم
شيخ؟ الحديث رقم 163. 163. يقول رحمه الله: يقول ولولا أن في معناه ما يدل على بطلانه لاقتصرنا على تضعيفه، ذلك لأن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقط، بل قد يعزه الله بغيره من المؤمنين، كما وقع ذلك زمن الدولة العثمانية، ولا سيما في أوائل أمرها، فقد أعز الله بهم الإسلام حتى امتد سلطانه إلى أوساط أوروبا، ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين الأوروبية يستبدلون الأدنى بالذي هو خير، تقلص سلطانهم عن تلك البلاد وغيرها حتى لقد زال عن بلادهم أيضا، فلم يبقى فيها من المظاهر التي تدل على إسلام ولا شيء يسير، فدل بذلك المسلمون جميعا بعد عزهم، ودخل الكفار بلادهم واستدلوهم إلا قليلا منها، وهذه وإن سلمت من استعمارهم إياها ظاهرا فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاقتصاد ونحوه، فثبت أن الإسلام يعز ويذل بعز أهله وذله سواء كانوا عربا أو عجما، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، فاللهم أعز المسلمين وألهمهم الرجوع إلى كتابك وسنة نبيك حتى تعز بهم الإسلام، بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم، بل هذا هو الذي أؤمن به وأعتقده وأدين الله به، وإن كنت ألبانية فإني مسلم ولله الحمد، ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، ويدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال وقد حقق القول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، فليراجعه من شاء، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه أحمد الترمذي وصححه، وأصله في صحيح مسلم، وكذا البخاري في التاريخ الصغير من حديث واثرة بن الأشقع، وله شاهد عن العباس بن عبد المطلب عند الترمذي وصححه أحمد، وآخر عن ابن عمر عند الحاكم وصححه، ولكن هذا ينبغي ألا يحمل، لا ينبغي ألا يحمل العربي على الافتقار بجنسه، ومن الافتقار أن تعلق عليه الأحكام الشرعية مثل هذا الحكم الذي ذكره الصنعاني، يقول لا يجوز أن يعلق الحكم الشرعي بهذا الأمر، يعني يقول ما لعدم ثبوت الأدلة فيه، لأنه من أمور الجاهلية التي أبطلها نبينا محمد العربي صلى الله عليه وسلم على ما سبق بيانه، كما ينبغي ألا نجهل السبب الذي به استحق العرب الأفضلية، وهو ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم، الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية. إذن عندهم عقول أرفع من عقول غيرهم، أذكياء عباقرة، وهكذا ألسنتهم ما يلحق في الفصاحة، وهكذا أخلاقهم وأعمالهم في الجاهلية كانوا يفوقون كثيرا من أهل من العجم في الأخلاق العالية والأخلاق المباركة من الكرم والسخاء والصدق وإلى غير ذلك، وكانوا يفتخرون بمن كان هذا عنده، يفتخرون بمن كان هذه الأوصاف أكثر في قومهم عن غيرهم فيمدحون في ذلك، وأشعارهم مليئة بهذا. ثم لما جاء الإسلام كان خير على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وأحاديث تدل على ذلك كثيرة. فالشاهد يقول الشيخ هنا: مما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى، فإنه إذا عرف العربي هذا وحافظ عليه أمكنه أن يكون مثل شرفه عضوا صالحا في حمل الدعوة الإسلامية. أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شيء، بل الأعجم الذي تخلق بأخلاق الإسلامية وخيرا منه من دون شك ولا ريب. إذا الفضل الحقيقي إنما هو اتباع ما بعث به محمد، ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من إمام العلم، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل، والفضل إنما هو بالأسماء المحددة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كونه أو كون الإنسان عربيا أو أعجميا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا أشار إليه بقوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. ولهذا قال الشاعر: لسنا وإن أحسابنا كرمت، يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا، تبني ونفعل مثل ما فعلوا. وجملة القول: إن فضل العرب إنما هو لمزايا تحققت فيهم، فإذا ذهبت بسبب إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم، ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منها، لا فضل لعربي على أعجم إلا بالتقوى. ومن هنا يظهر ضلال من يدعو إلى العروبة، وهو لا يتصف بشيء من خصائصها المفضلة، بل هو أوروبي قلبا وقالبا، رحمه الله وغفر له. كلام جميل جدا يقرر هذه المسألة، ومثله أو قريب منه أفضل منه كلام ابن القيم في زاد المعاد، في زاد المعاد ترجعون إليه. وهكذا شيخ الإسلام تكلم بكلام نحو هذا في اقتضاء الصراط المستقيم، وقد إشار إليه المصنف رحمه الله. وإن شاء الله نكمل بقية الأحاديث في الجلسة المقبلة. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.